نور تجلى في علا
قمر تناها في ضياء
خير الأنام
مسك الختام
شمس الهدى
بدر التمام.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ما زلنا نواصل الحديث مع بقايا أو خواتيم من واقعة بدر التي رفع الله جل وعلا بها شأن عباده المؤمنين فرفعهم إلى أعلى الدرجات وهيأهم لهذه الدولة المسلمة المباركة. من أحداث بدر الجميلة التي تحتاج دائما من كل منصف أو من كل عاقل أن يتوقف معها وأن ينظر فيها وأن يتأمل فيها وهو قول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ تستغيثون ربكم، تستغيثون هذا فعل يدل على الجماعة، فيه واو الجماعة، جماعة. هذا الجيش كله كان يجأر إلى الله جل وعلا طالبا منه المعونة والنصر. تستغيثون، واختيار لفظ الاستغاثة يدل على شدة اللجئ إلى الله جل وعلا. اللفظ واضح، الاستغاثة قضية معروفة لا تحتاج إلى شرح مني عنك. فلان وقع في أزمة لشيء يستغيث بإخواني، يستغيث بأهله، يستغيث بأي طريقة يستغيث، هو على شفا هلكة. هذا الرهط الكريم كان يشترك كله في الاستغاثة بالله جل وعلا. حينما يعبر القرآن عن هذا الرهط المبارك فإننا نختار منه سيد هذا الرهط، نختار منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب فقال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1319، 1319. يقول: فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنت، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. يقول: فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال له: يا نبي الله، كفاك مناشدة ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم مهموما في الحرب بأمور: القيادة، الترتيب، التنظيم، الهجوم، الدفاع، السلاح، الذخيرة، الفرس، الخيل، الطعام. هو مسؤول عن الجيش بأكمله، ولكن ثمة مسؤولية كثيرا ما يغفل عنها أناس في زماننا، في جيوشنا، في التي ندعو الله أن يوفقنا إلى الهدى يا رب، يغفلون عن مسألة مهمة جدا جدا، هي هذا السلاح الفعال، السلاح الذي لا يجيده إلا أهل الإسلام، هو سلاح اللجوء إلى الله. ثم انظر إذا عبرت الآية أن جميع الصحابة أو عامتهم كانوا يلجؤون إلى الله، فإن هذا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يلجأ إلى الله بطريقة تجلب عليه عطفا ورقة وحنانا من أصحابه، يمد يديه كما يقول عمر ويدعو اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. في رواية أخرى تقول إيه؟ لا تعبد في الأرض أبدا. سبحان الله. إذن مع الرغبة في طلب النصر والتأييد والتوفيق من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له قلب يتقطع خوفا وشفقة على هذه الأمة إن تهلك هذه العصابة، أي إن قتل هذا الفريق من المؤمنين في القتال وفي ساحات الوغى، إن قتلوا فهلكوا يضيع دين الإسلام. إذن أسلم عنده حرص على أنه يسأل ربه التوفيق والنصر، ويسأل ربه أن يصون له هذه الفئة، أن يصون له هذه الفئة المباركة. يقول إن تهلك هذه العصابة من الإسلام لا تعبد في الأرض. حريص عليه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على دينه صلوات ربي وسلامه عليه، حريص على رضاء ربي. ثم هو صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا قاعدة، وهي أن النصر عطاء من الله، أن النصر عطاء بحت من الله. نعم، على قادة الجيوش أن يوفروا الأسباب ويأخذوا بالأسباب الكاملة ويدبروا العدة والعتاد وما شابه ذلك، هم أخبروا بذلك منا، وجهزوا أنفسهم نعم لقاء العدو، ولكن مع التجهيز والأخذ بالأسباب لابد أن نعتقد جميعا أن النصر والتوفيق إنما هو من لدن حكيم خبير. دعا صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه صلوات ربي وسلامه عليه. هنا تبدو الشفقة والمحبة من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والراوي هو عمر. يقول فألقاه، أخذ الرداء الذي سقط وألقاه على منكبيه صلى الله عليه وسلم، ثم التزمه من وراءه وقال يا نبي الله كفاك مناشدة ربك. هل اطلع أبو بكر على الغيب؟ لا، أبو بكر هو صديق هذه الأمة. ما دام النبي قد دعا، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثر في الدعاء، فثمة نصر قادم ولا ريب. أبو بكر يعتقد هذا تمام الاعتقاد، قال كفاك مناشدة ربك. لماذا؟ فإنه سينجز لك ما وعدك، سينجز لك ما وعدك من نصرك وتأييدك. لذلك أمده الله تبارك وتعالى بالملائكة. في بعض الروايات يقول إيه؟ قال أبو زمير حدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ، أي يوم الواقعة، يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزو، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، في ضربة هنا على أثر على الأنف، وشق وجهه من أثر ضربة الصوت. هذا الصحابي رأى هذا الأمر أمامه ويتابع هذا المشرك، يريد أن يقتله، يريد أن يفوز بسلبه، يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بإخراج هذا المشرك هذا الكافر من الدنيا. سمع الصوت من خلفه أقدم، سمع الخلاصة، هذا ملك. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره بالواقعة، قال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. الله أكبر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. سبحان الله. هذا الصحابي رأى الملك. سأتيني طبعا السؤال، يقول لي طب يعني ألم يكن جبريل كافيا في حل هذه المشكلة بمفرده؟ سنقول، لكن ننقل أثرا آخر مفيد في نفس الواقعة جدا جدا. أسر رجل من الأنصار العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء بالعباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، أن عم النبي وقع أسيرا، هل أخرجه سالم من الأسري. هل لا 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 خلاص، طالما أنه في صف المشركين له حكمهم، ومن كان في صف المؤمنين له حكمهم. لما وقع العباس أسيرا وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين يديه، انظر إلى المشهد هذا وتأمل، وقف العباس بين يدي ابن أخيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العباس يا عم، لأن العباس أخو والدنا صلى الله عليه وسلم، فهو صن أبيه، فيقول له يا عم. قال يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني، هذا لم يأسرني، لقد أسرني رجل أجلح أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. أسرني رجل آخر شكله مختلف، أجلح هنا شوية جميل جدا، على فرس أبلق مختلف عن الحصنة اللي عندنا كلنا دي كلها شكل تاني. قال ما أراه في القوم، يعني ليس هذا الذي جاء بي ولا غيره الذي أسرني. فقال الأنصاري أنا أسرت يا رسول الله، الأنصاري يؤكد أنا الذي أسرته. فقال صلى الله عليه وسلم اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. أيدك الله بملك كريم، الملائكة تتفاعل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الملائكة تنزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم طاعة لربها واستجابة لدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الأمر يتوقف عن الأمة؟ أقول أسأل الله التوفيق لي ولكم، ما دامت الأمة متمسكة بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فليس بعيدا مطلقا أن يأمر الله جل وعلا ملائكته أن ينزلوا مرة أخرى فينصروا عباده المؤمنين في المواضع التي يرى الله فيها من عباده نصرا لدينه. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، الملائكة جند من جند الله جل وعلا. طيب، في صحيح البخاري تعليقا على هذه الحوادث وعن نزول الملائكة، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم، هذا خطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال أي صلى الله عليه وسلم أفضل المسلمين، نعدهم أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. فقال أي جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، فمن شهد بدرا من الملائكة فهم أيضا أفضل الملائكة. إذن هذه وقعة حضر فيها أفضل المسلمين ومعهم أفضل الملائكة ومعهم أفضل نبي وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك حق لنا ولجميع إخواننا أننا دائما نذكر بواقعة بدر وأن ندرس ونراجع ما فيها من العظات ومن الفوائد ومن العبر. طيب، السؤال الأخير، يقول بعض الناس وكما ذكرت في الحلقة الماضية بالعقل يحسون بالعقل دائما أن يعني كان يكفي جبريل بس وحده يكفي أن ينهي هذه المسألة. جبريل له 600 جناح، وجبريل ضرب قرية بطرف جناحه قرية لوط فرفعهم في أعلى السماء حتى سمعت الملائكة تصيح حديك وذئاب ثم قلب. يكفي يكفي. اسمع في الحبيب، أجاب السبكي كما نقل غير واحد عنه في فتح الباري، يقول وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكون الملائكة مددا على عادة الجيوش. لماذا؟ رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده، والله تعالى هو الفاعل على الحقيقة. أراد الله أن يرينا صورة الأسباب حتى لا يتعلق فريق منا أو كثير منا بما وراء الأسباب، ويترك الأسباب ثم يطلب من الله النصر ويطلب من الله التأييد، وهذا مخالف لهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يوم بدر كان بدرا على أمة الإسلام، يوم بدر كان بدرا على أمة الإسلام. هذا اليوم من أعظم أيام الإسلام كما جاء في القرآن، هو يوم الفرقان. هذا اليوم ميز الله تبارك وتعالى فيه أمة الإسلام عن غيرها من الأمم، صار للمسلمين دولة، صار لهم جيش يدافع عن هذه الأمة، جيش مجهز بخبرات عالية جدا. أعظم ما في جيش محمد صلى الله عليه وسلم هو القائد صلى الله عليه وسلم، القيادة، ونبي خير القيادة، ثم الجنود الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، بل بايعوه كما جاء في الآية أخرى، بايعوه أيضا صلى الله عليه وسلم على الموت. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا في كل أحواله وفي كل أحيانه، لعلنا أن نقتبس منه صلى الله عليه وسلم علما ينفعنا في الدنيا والآخرة، ثم يرزقنا الله طاعة يدخلنا بها الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.
نور تجلى في علا،
نور تجلى في علا،
في علا،
تألق في سماء،
في سماء،
طب القلوب وعشقها، قمر تناها في ضياء،
خير الأنام،
مسك الختام،
شمس الهدى،
بدر